مرحبا بك يا أحلى الأصدقاء. أتطلع مستمعي أن أقضي بصحبتك وقتا مفيدا، إذ أدعوك حتى تدرس معي فقرة جديدة من نبوة إرميا، فلا تضيع هذه الفرصة أرجوك. وصلنا في تأملاتنا عبر سفر إرميا إلى الفصل 33 منه. رأينا في الحلقة الماضية رسالة تشجيع من إرميا، قال الله للأمة: محبة أبدية أحببتك. والله لم يحب الشعب القديم فقط، بل أحب العالم كله. فمن وجهة نظر الله فإن البشر جميعا خطاة، وقد تطلب الأمر أن يموت المسيح على الصليب لكي يفدي جميع الناس من دينونة الخطية، بمن فيهم أنا وأنت يا صديقي. لهذا لا يجدر بنا أن نتساءل كيف يحب الله فئة ما أو شخصا ما، بل ينبغي علينا أن ندهش من محبته لأي واحد فينا. رغم أن الله قد دان الشعب القديم وشتتهم في جميع أنحاء الأرض، إلا أنه أحبهم محبة أبدية، وسوف يردهم في يوم ما. وما من شك في أن الله صادق في مواعيده، ورغم ذلك فقد كان حال الشعب مأساويا، إذ تمردوا على الله وعصوه. ثم رأينا عهدا جديدا يعتزم الله إقامته مع الشعب القديم كله، أي مع الأصباط 12 جميعا. سوف يكون هذا العهد مختلفا عن العهد المبرم مع موسى في جبل سيناء، والفرق الأكبر هنا هو أن هذا العهد سيكون منقوشا على قلوب الشعب وليس على ألواح حجرية. ويؤكد الله بأن هذا العهد لن يتغير ولن ينقض أبدا. في الفصل 32 من سفر تأملنا رأينا إرميا في السجن، وأورشليم محاصرة من قبل نبوخذ نصر، ومع ذلك يقوم إرميا بشراء حقل في عناثوث. لكن لماذا؟ لكي يثبت للشعب بأنه قد صدق كلام الله حينما قال له بأنه سيرد الشعب. وقد أطاع إرميا أمر الرب رغم أن هذا لم يبدو منطقيا بالنسبة له. لهذا فإنه يطرح سؤاله على الرب: عزيزي المستمع، ليس هنالك أي خطأ في طرح الأسئلة على الله، فإذا كان لديك أي شك أو سؤال فتحدث إلى الرب بشأنه، فهذا ما يريد منا أن نقوم به. ثم رأينا بأن الله قد استجاب لصلاة إرميا. كان اليوم حالك الظلام على يهوذا، لكن الله سمح لإرميا بأن ينظر إلى نهاية النفق، حيث أمكنه أن يرى شعاع النور في الجهة الأخرى. في الفصل 33 الذي سنتأمل فيه الآن يعيد الله تأكيد العهد الذي أبرمه مع داود، فسوف يأتي يوم يقوم فيه الله برد الشعب إلى الشركة معه. تقول الآيات الثلاث الأولى من هذا الفصل: ثم صارت كلمة الرب إلى إرميا ثانية وهو محبوس بعد في دار السجن قائلة: هكذا قال الرب صانعها، الرب مصورها ليثبتها، يهوى اسمه، ادعني فأجيبك وأخبرك بعظائم وعوائص لم تعرفها. كما ترى عزيزي فإن إرميا ما يزال في السجن، ورغم أنه ما يزال سجينا إلا أن الله أمره بشراء حقل، وقد تصرف إرميا بالإيمان واشترى حقلا، لكن أسئلة كثيرة كانت تدور في عقله. والسؤال الأهم هو: لماذا يسمح الله بسبي شعب يهوذا؟ وحينما يمر المؤمن بلحظات الشك هذه، فأعتقد بأن هذا دليل قوي على عظمة إيمانه. فإذا كنت صديق المستمع تسير مع الله ولديك شريك معه، فسوف تذهل وتدهش من روعة الرب وعظمة الأشياء التي يقوم بها، لدرجة يصعب فيها عليك أن تصدق ما يحدث. وهكذا كان إرميا رجلا يثق في الله لدرجة العجب والتساؤل: لماذا؟ وهنالك رجال آخرون من رجال الله في الكتاب المقدس كانوا يطرحون الأسئلة على الله. ففي سفر حبقوق نجد بأنه كان لدى حبقوق الكثير من الأسئلة، وفي الحقيقة فإن سفره عبارة عن لماذا كبيرة، كما كان لدى يونان الكثير من الأسئلة التي يريد طرحها على الله. وهذه الأسئلة لا تدل على ضعف الإيمان إطلاقا، بل النفاق هو أن ندعي بأننا نقبل طرق الله وأننا نسير مع الله بخضوع تام، في حين أن لدينا أسئلة عميقة في داخلنا لا نجرؤ على التصريح بها. لكن الله يريد منا أن نكون أمناء تماما معه أصدقائي. أما وعده إلينا فهو كالتالي: ادعني فأجيبك وأخبرك بعظائم وعوائص لم تعرفها. ولا حاجة لي لأن أعلق على هذه الكلمات الجليلة. والآن يقوم الله بإعادة تأكيد وتثبيت العهد الذي أبرمه مع داود في سفر صموئيل الثاني. فقد أبرم الله عهدا مع داود بأن هنالك من سيجلس على عرشه إلى الأبد. والآن لنستمع إلى ما يقوله إرميا. تفضلي يا رندا واقرأ لنا لو سمحت ابتداء من الآية 14 من الفصل 33.
ها أيام تأتي يقول الرب، وأقيم الكلمة الصالحة التي تكلمت بها إلى بيت إسرائيل وإلى بيت يهوذا. في تلك الأيام وفي ذلك الزمان أنبت لداود غصن البر، فيجري عدلا وبرا في الأرض. في تلك الأيام يخلص يهوذا وتسكن أورشليم آمنة، وهذا ما تتسمى به: الرب برنا. لأنه هكذا قال الرب: لا ينقطع لداود إنسان يجلس على كرسي بيت إسرائيل، ولا ينقطع للكهنة اللاويين إنسان من أمامي يصعد محرقة ويحرق تقدمة ويهيئ ذبيحة كل الأيام. ثم صارت كلمة الرب إلى إرميا قائلة: هكذا قال الرب: إن نقضتم عهدي مع النهار وعهدي مع الليل حتى لا يكون نهار ولا ليل في وقتهما، فإن عهدي أيضا مع داود عبدي ينقض، فلا يكون له ابن مالكا على كرسيه، ومع اللاويين الكهنة خادمية، كما أن جند السماوات لا يعد ورمل البحر لا يحصى، هكذا أكثر نسل داود عبدي واللاويين خادمية.
في تلك الأيام وفي ذلك الزمان أنبت لداود غصن البر، فيجري عدلا وبرا في الأرض. تشير عبارة في تلك الأيام إلى اليوم الآتي مستقبلا، أي يوم الرب. أنبت لداود غصن البر، لم يوجد غصن بر سوى ذلك الذي ولد في بيت لحم، فيجري عدلا وبرا في الأرض. كما تعلم صديقي المستمع، فإن الأرض لم تشهد ملكا يتمتع بهذه السمات لغاية الآن. عدد 16: في تلك الأيام يخلص يهوذا وتسكن أورشليم آمنة، وهذا ما تتسمى به: الرب برنا. إذا كان فينا أنا وأنت عزيزي المستمع أي بر، فإنه بر المسيح، فالمسيح هو برنا. في الوقت الذي أعلن فيه إرميا هذه النبوة، كان صدقية يتربع على عرش يهوذا، وقد كان صدقية ملكا شريرا للغاية. لكن نبوخذ نصر سيعمل على فقء عيني صدقية وأخذه أسيرا إلى بابل. وربما تظن يا صديقي بأن هذا سينهي نسل داود، فليس هنالك من يطالب بعرش ملك بابل، وليس هنالك من يمكنه أن يأخذ مكان الإسكندر الكبير، وليس هنالك فرعون في مصر في هذه الأيام، لكن هنالك شخص من نسل داود يمكنه أن يطالب بعرشه. والله يقول بأنه سيضع هذا الشخص على عرش هذا الكون في يوم ما. وهذه عزيزي المستمع واحدة من أعظم النبوات التي لا يستطيع المرء أن يتجاهلها أو أن يفسرها تفسيرا روحيا، فالله يعني ما يقوله هنا حرفيا. نأتي الآن إلى الفصل 34 من سفر إرميا. انظر كيف يتنبأ إرميا هنا بأن مدينة أورشليم ستحرق بالنار من قبل ملك بابل، وبأن صدقية سيأخذ أسيرا. قال له الرب في عدد 2: اذهب وكلم صدقية ملك يهوذا وقل له: هكذا قال الرب: ها أنا ذا أدفع هذه المدينة ليد ملك بابل فيحرقها بالنار، وأنت لا تفلت من يده، بل تمسك إمساكا وتدفع ليده، وترى عيناك عيني ملك بابل، وتكلمه فما لفم، وتذهب إلى بابل. ولكن اسمع كلمة الرب يا صدقية ملك يهوذا. هكذا قال الرب من جهتك: لا تموت بالسيف، بسلام تموت، وبإحراق آبائك الملوك الأولين الذين كانوا قبلك، هكذا يحرقون لك ويندبونك قائلين: آه يا سيد، لأني أنا تكلمت بالكلمة، يقول الرب. ثم يتعهد صدقية مع الشعب على وجوب تحرير العبيد العبرانيين والإماء العبرانيات. عدد 8 و9، الكلمة التي صارت إلى إرميا من قبل الرب بعد قطع الملك صدقية عهدا مع كل الشعب الذي في أورشليم لينادوا بالعتق، أن يطلق كل واحد عبده وكل واحد أمته العبراني والعبرانية حرين، حتى لا يستعبدهما أي أخويه اليهوديين أحد. لكن صدقية لم يلتزم بهذا العهد، وبذلك فقد دنس اسم الرب. ولو قام صدقية بمنح الحرية الحقيقية للشعب، لكان أثبت للعالم بأنه ملك مختلف عن سواه، وبأنه يخدم الإله الحي الحقيقي. لكنه كان في حقيقة الأمر يتظاهر بتحرير الشعب، ولم يحفظ وعده. وبقيامه بذلك، فهو لم يشوه صورة نفسه فحسب، وإنما دنس اسم الرب أيضا. إن أنظار العالم مسلطة دوما على حياة أولاد الله، ومن المؤكد صديقي المستمع أن صورة الله وانتشار كلمة الرب يتأثران سلبيا بسبب هؤلاء الذين يدعون بأنهم يعرفون الله، في حين أن حياتهم لا تتوافق مع ادعاءاتهم تلك. عدد 19-21، رؤساء يهوذا ورؤساء أورشليم، الخصيان والكهنة وكل شعب الأرض الذين جازوا بين قطعتي العجل، أدفعهم ليد أعدائهم وليد طالبي نفوسهم، فتكون جثثهم أكلا لطيور السماء ووحوش الأرض، وأدفع صدقية ملك يهوذا ورؤساءه ليد أعدائهم وليد طالبي نفوسهم وليد جيش ملك بابل الذين صعدوا عنكم. الذين جازوا بين قطعتي العجل، كانت هذه هي الطريقة المتبعة لإبرام عهد أو اتفاق بين طرفين في ذلك الوقت، فقد كان طرفا العقد يحضران ذبيحة ويشقانها من الوسط، ويضعان أحد النصفين على الجانب الأيمن والنصف الآخر على الجانب الأيسر، ثم كان هذان الرجلان يسيران بين النصفين وأحدهما ممسك بيد الآخر، وقد أبرم الله عهده مع إبراهيم بهذه الطريقة. وهذا يشبه الذهاب إلى كاتب العدل في أيامنا هذه. وقد قام صدقية والرؤساء والكهنة والشعب بخرق عهد الرب حينما لم يلتزموا بتحرير العبيد والإماء. لهذا فإن الله يعلن دينونته عليهم جميعا. في الفصل 35 من سفر تأملنا نتعرف على الركابيين، وهم فئة من البقية المؤمنة، وهم مختلفون تماما عن الأمة بكاملها. وقد قصد الله أن يخبرنا بقصة الركابيين هؤلاء لكي يذكرنا بأن هنالك بقية أمينة على الدوام. فالله لا يترك نفسه بلا شاهد في العالم، حتى في أحلك فترات التاريخ، أي في الضيقة العظيمة التي ما تزال مستقبلية، سوف يبقى هنالك شاهدان يشهدان عن الله. يقول العددان 1 و2 من هذا الفصل 35، الكلمة التي صارت إلى إرميا من قبل الرب في أيام يهويقيم بن يوشيا ملك يهوذا قائلة: اذهب إلى بيت الركابيين وكلمهم، وادخل بهم إلى بيت الرب إلى أحد المخادع واسقهم خمرا. يقول الرب لإرميا أن يحضر الركابيين إلى بيت الرب وأن يقدم لهم خمرا. عدد 5 و6، وجعلت أمام بني بيت الركابيين طاسات ملآن خمرا وأقداحا، وقلت لهم: اشربوا خمرا. فقالوا: لا نشرب خمرا، لأن يونداب بن ركاب أبانا أوصانا قائلا: لا تشربوا خمرا أنتم ولا بنوكم إلى الأبد. لكن الركابيين يرفضون شرب الخمر الذي يقدمه لهم إرميا، وذلك امتثالا لأمر أبيهم يونداب. عدد 13-15، هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: اذهب وقل لرجال يهوذا وسكان أورشليم: أما تقبلون تأديبا لتسمعوا كلامي؟ يقول الرب: قد أقيم كلام يونداب بن ركاب الذي أوصى به بنيه أن لا يشربوا خمرا، فلم يشربوا إلى هذا اليوم، لأنهم سمعوا وصية أبيهم، وأنا قد كلمتكم مبكرا ومكلما ولم تسمعوا لي، وقد أرسلت إليكم كل عبيد الأنبياء مبكرا ومرسلا قائلا: ارجعوا كل واحد عن طريقه الرديئة وأصلحوا أعمالكم، ولا تذهبوا وراء آلهة أخرى لتعبدوها فتسكنوا في الأرض التي أعطيتكم وأباءكم، فلم تميلوا أذنكم ولا سمعتم لي. يبين الله هنا الفرق الشاسع بين الركابيين الذين أطاعوا وصية أبيهم الأرضي بكل أمانة، وبين شعب يهوذا الذين أخفقوا في إطاعة وصايا أبيهم السماوي. وفي بقية هذا الفصل يواصل الله إعلان الدينونة على شعب يهوذا ومباركة الركابيين. يكشف لنا الفصل التالي 36 عن موقف يهوياقيم الملك من كلمة الله ومن رسالة الله على فم نبيه إرميا. يقول العددان الأول والثاني من الفصل: وكان في السنة الرابعة ليهوياقيم بن يوشيا ملك يهوذا أن هذه الكلمة صارت إلى إرميا من قبل الرب قائلة: خذ لنفسك درج سفر واكتب فيه كل الكلام الذي كلمتك به على إسرائيل وعلى يهوذا وعلى كل الشعوب من اليوم الذي كلمتك فيه من أيام يوشيا إلى هذا اليوم. أمر الله إرميا أن يكتب كل الكلام الذي كلمه به في سفر، وهكذا قام إرميا بإملاء كلام الرب على باروخ الذي كتب كل شيء. ثم قال إرميا لباروخ أن يأخذ السفر إلى بيت الرب وأن يقرأه على مسامع جميع الشعب. وحينما سمع الرؤساء بما جرى طلبوا من باروخ أن يأتي إليهم وأن يقرأ السفر على مسامعهم. عدد 19 إلى 23: فقال الرؤساء لباروخ: اذهب واختبئ أنت وإرميا ولا يعلم إنسان أين أنتما. ثم دخلوا إلى الملك إلى الدار وأودعوا الدرج في مخدع أليشماع الكاتب وأخبروا في أذني الملك بكل الكلام، فأرسل الملك يهودي ليأخذ الدرج، فأخذه من مخدع أليشماع الكاتب وقرأه يهودي في أذني الملك وفي آذان كل الرؤساء الواقفين لدى الملك. وكان الملك جالسا في بيت الشتاء في الشهر التاسع والكانون قدامه متقد، وكان لما قرأ يهودي 3 شطور أو 4 أنه شقه بمبرات الكاتب وألقاه إلى النار التي في الكانون حتى فني كل الدرج في النار التي في الكانون. تكشف لنا هذه الآيات عزيزي المستمع عن رأي يهوياقيم في كلمة الله، فقد أخذ السفر وأحرقه دون أي اعتبار له، فهو لم يقبله ولم يؤمن بما جاء فيه. إن إهمال قراءة الكتاب المقدس في وقتنا الحاضر يشبه إحراق يهوياقيم للسفر في زمن النبي إرميا. وفيما يلي صديقي حوارا خياليا يصور تردي الأحوال الروحية بين الناس. الأول يقول: انظر، لقد وجدت هذا الكتاب العتيق المغبر على الرف العلوي من المكتبة. الثاني: احترس يا عزيزي، فهذا كتاب الله، إنه الكتاب المقدس. الأول: كتاب الله، إذن ينبغي علينا أن نعيده إلى الله قبل أن يضيع منا، لأنه ما من أحد منا يستخدمه. عدد 24: ولم يخف الملك ولا كل عبيده السامعين كل هذا الكلام، ولا شققوا ثيابهم. لم يبدو على هؤلاء أي خوف بسبب ما فعلوه. وإن ظننت عزيزي المستمع بأن الله سيتوقف هنا لأن يهوياقيم أحرق السفر فأنت مخطئ في ظنك. عدد 28: عد فخذ لنفسك درجا آخر واكتب فيه كل الكلام الأول الذي كان في الدرج الأول الذي أحرقه يهوياقيم ملك يهوذا. يأمر الله نبيه إرميا أن يكتب كلامه في سفر مرة أخرى وأن يقوم بتوصيل الرسالة التالية إلى يهوياقيم. عدد 30: لذلك هكذا قال الرب عن يهوياقيم ملك يهوذا: لا يكون له جالس على كرسي داود، وتكون جثته مطروحة للحر نهارا وللبرد ليلا. وهذا هو بالتحديد ما حدث ليهوياقيم، فلا يوجد أحد من نسله يجلس على عرش داود، أما الرب يسوع المسيح الذي يحق له الجلوس على ذلك العرش فهو لم يأتي من نسل يهوياقيم أصلا، فقد جاءت مريم من نسل ناثان وهو أحد أبناء داود، ومن خلالها حصل الرب يسوع على الحق الشرعي في الجلوس على عرش داود، لكن لن يجلس أي شخص من نسل يهوياقيم على ذلك العرش أبدا. أعود وأسألك في الختام يا صديقي، ما هو موقفك من الكتاب المقدس كلمة الله؟ هل تحبه وتقرأه وتتأمل به وتحياه؟ أرجو ذلك، وليبارك الرب حياتك.